بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم من سلسلة محاضرات تحمل عنوان محو الأمية التربوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة الثالثة والتي عنوانها حقوق زوجية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام حول مسؤولية الأب في تكوين الأسرة، وبدأنا بمحاضرة بعنوان من هنا نبدأ، والإشارة إلى اختيار الزوجة. فهذه أول خطوة سليمة على طريق التربية الحسنة للأولاد، فإن من أول حق الولد على أبيه أن ينتقي أمه. وذكرنا الصفات أو الأوصاف التي ينبغي أن ترغب في المرأة التي يريد الإنسان أن يتزوجها، وأعظمها على الإطلاق هو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم تكلمنا على النسب، ثم على السن، ثم على الجمال، ثم على التفرغ، وناقشنا أن المقصود بالتفرغ تفرغ المرأة أساسا لتدبير البيت ورعاية الأولاد، فلا يشغلها عن ذلك شاغل، وأن هذه أقدس وظيفة خلقت لها المرأة. وأشرنا أيضا إلى ظاهرة أطفال المفاتيح كأطفال الأنابيب الذين يعودون بعد الظهر فلا يجدون أبا ولا أما، فالأم في العمل والأب في العمل أو على المقهى أو مع أصدقائه، ويعود أطفال المفاتيح بالمفاتيح وحدهم يحيون هذه الحياة الموحشة. وسنناقش إن شاء الله تعالى فيما بعد ظاهرة الأب المنفرد بتربية الأولاد نتيجة غياب الأم أو الأب في سفر وغير ذلك، أو أثر ذلك على تربية الأطفال. ذكرنا أيضا الكلام على أهمية الاستخارة في موضوع الزواج، وكذلك الدعاء، لأنهما من أعظم أسباب التوفيق والسداد في أمور المسلم كلها. من هذه الأمور أيضا التي ربطها الشرع وجعلها من مسؤوليات الزوج أن يقيم وليمة العرس، وليمة الزواج، فيستحب للرجل أن يقيم وليمة بمناسبة زواجه يدعو إليها بعض أقربائه وأصدقائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشهر، أولم ولو بشهر. وفي الوليمة وما يحصل لها من الاجتماع والسرور، أولا إشهار للزواج أكثر وأكثر، وتعبير عن الفرحة والابتهاج، وفيها إدخال السرور على الأسرتين، واضح. فهي لها أثار يعني نفسية مهمة جدا بالنسبة لإظهار البهجة بهذا الزواج والإعلان عنه. ولو أننا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوليمة لوفر علينا كثيرا من الإرهاق المادي الذي يحصل بسبب المظاهر الكاذبة التي يتمسك بها الناس في هذا المجال. بعض العلماء أوجب الوليمة على الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشهر، وأكثر العلماء على أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة، فلذلك لا ينبغي للزوج أن يزهد في أداء هذه السنة المباركة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخروجا من الخلاف الفقهي في وجوبها. وقول أولم ولو بشهر في الوليمة بالذات لا يشترط الذبح كما هو الحال في العقيقة، وإنما يولم بأي شيء، حتى لو جمع تمرا و أو ثريدا أو أي شيء، يعني أي طعام يصلح لأن يكون وليمة ولا يشترط أن يذبح له. يستحب إذا أمكنه ذلك أن يختار شهر شوال لعقد النكاح وللوليمة والدخول بالزوجة لاستحباب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك، على أن يراعي في وليمته وتجهيز بيته تجنب الإسراف والبذخ. ثم يذكر بعد ذلك أدب الدخول على الزوجة، ويعني يستحب له أن يدعو الله ويسأله من خيرها وخير ما جبلت عليه. وهنا دعاء مأثور: اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. وأظن والله تعالى أعلم أن هذا الدعاء أو الشطر الثاني منه بالذات الذي فيه إشارة إلى التفرق يمكن أن يقوله سرا لا يجهر به في مثل هذه المناسبة، والله تعالى أعلم. كالحال عند الدعاء عند رؤية المبتلى، فإنك تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فيعني يفضل في هذه الحالة أنك لا تواجه الإنسان المبتلى بمرض أو أي نوع من الابتلاءات، لا تواجهه بقولك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. الأولى أن تسر بذلك لكي لا تؤذي شعوره، واضح؟ وإنما تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك وتدعو بهذا الدعاء كي تعافى من نفس هذا البلاء، إلا إذا كانت معصية، والجهر بهذا الدعاء مما يزجر المبتلى بالمعصية أو الفسق ولا يترتب على ذلك فتنة. ذكر في الحقيقة بعض الأشياء هنا، منها آداب شرعية كالأدعية المأثورة عند ذلك وغيرها من الأمور، الحقيقة هي في غاية الأهمية وأيضا في غاية المناسبة لهذا الموضوع الذي نتكلم فيه. نحن نتكلم في موضوع تربية الأولاد، وأشرنا إلى أن العلاقة بين الزوجين علاقة في غاية الخطورة من حيث انعكاس آثارها وطبيعتها على نفسية الأولاد وعلى تربيته. إذا كان هناك شقاق ونزاع بين الزوجين وعدم توافق، فإن ذلك بلا شك سوف ينعكس على الأولاد ويدفعونهم الثمن. فلذلك اهتمت الشريعة وكذلك الدراسات النفسية بخطورة العلاقة بين الزوجين والاستقرار النفسي والتوافق بين الزوجين. هذا الجانب الذي يشير إليها هنا له في الحقيقة انعكاسات كثيرة على العلاقة بين الزوجين، خاصة في ظل الجهل الفاحش المتفشي في كل أوساط مجتمعاتنا بلا استثناء، على الإطلاق بلا استثناء يوجد جهل فاحش في هذا الجانب. هناك عادات متوحشة، وهناك تقاليد خربة متعفنة، وهناك جهل كما قلت فاحش متفش وغرق في هذا الجهل في مجتمعاتنا، مما يترتب عليه كثير من المعاناة النفسية بالذات بالنسبة للزوجة. وهذا الجانب بالذات يعني حافل بكثير من مظاهر الخلل والجهل، بما أنه لا يناقش بصورة صحيحة، فبالتالي عمت المشكلات المتعلقة بهذا الجانب يتعثر جدا الوصول إليها أو اكتشافها. كثير من المشاكل تكون في الظاهر لها أسباب معينة هي التي يمكن أن ينطق بها الناس أو الزوجان، لكن إذا أمكن للخبير أن يغوص في أعماق المشاكل سيرجع أو يرجع معظمها إلى الخلل في هذا الجانب الذي لو صلح لم تص كثيرا من المشكلات. نكتفي في هذا الموضوع إلى أن تأتي فرصة مناسبة. كما قلت من قبل، يعني عندنا مشكلة في تناول القضايا التربوية هذه، إن بعض المشكلات لا تتناسب مع مجتمع المسجد، ليس فقط لخصائص المسجد، ولكن أيضا لأن جمهور المسجد جمهور يحتوي على جميع الفئات العمرية، مما يصعب جدا تناول هذه القضايا بصورة مناسبة. فلا أقول إن هذا الجانب ينبغي أن يخلو من التوعية، بالعكس حتى الأطفال يحتاجون إلى توعية تناسب أعمارهم، وإلا تحصل مصائب كبيرة جدا بسبب الجهل وعدم الحكمة والإهمال الكامل لهذا الجانب. فالطفل يقال له كلام، تلميذ المدرسة يقال له كلام، الشاب المراهق له كلام، وهكذا كل مجموعة عمرية لها طريقة معينة وحوار خاص بها. أما طبيعة مجتمعنا الآن فبلا شك لا تزال مشكلة قائمة، وحتى الآن ما أدري كيف يكون حلها. لأن لو نخاطب فئة واحدة لا أمكن، يعني لو إنسان يتخاطب مع زملاء من الأطباء يكون الأمر سهلا جدا، أو فئة عمرية واحدة. لكن هذه المشكلة إنما نستطيع أن نتكلم بصورة مفيدة توصل الفائدة المرجوة لكل الناس. لكن باختصار شديد يعني ينصح من هو مقبل على الزواج أن يلجأ دائما قبل الزواج، وهذه نصيحة لا تستغربوها، يعني لابد أن يلجأ إلى طبيب نفسي، ونحن مطالبون بتصحيح الموقف من الطب النفسي. هذا الانطباع الموجود في مجتمعنا المتخلف من أن الطبيب النفسي لا يطرق بابه إلا المجانين، هذا انطباع في غاية الجهل. وكما قلت من قبل، الصحيح أن المفروض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والشيوخ في المساجد يكون عندهم إلمام كامل وكاف، لأنهم يتصدرون لمشاكل الناس، فينبغي أن يكونوا على فهم ووعي بواقع الحياة، خاصة هذه الدائرة دائرة حيوية في غاية الأهمية، وهي أحد أركان وأعمدة العلاقة الزوجية، عمود ويعني وليس أمرا ثانويا أو هامشيا، فالخلل فيه له أثار خطيرة، الجهل به له أثار خطيرة على كل الفئات العمرية. لكن باختصار الذي أستطيع أن أتكلم به هو أنه لابد من اللجوء إلى الطبيب ليحصل نوع من التثقيف والتوعية الضرورية، خاصة في بيئاتنا الجاهلة وبعض بيئاتنا المتوحشة التي ترتكب جرائم يندى لها يعني جبين الإنسانية نتيجة يعني هذا الجهل. يقول الأستاذ عدنان صالح بحارث، وكما قلنا إن كتابه مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، إحنا نتخذ الهيكل ونحوم حوله بزيادات وبإضافات حتى لا نهيم ونشد بعيدا في تناول النقاط، فهو الأساس ونحن نحشيه ببعض الفوائد بيننا وهناك، ونتوسع أحيانا في بعض يعني القضايا. يقول هنا بعدما ذكر كلاما يناسب أن تقرأه في الكتاب، يقول: وليس من الغريب على دين الإسلام الذي يعلم المسلم آداب قضاء الحاجة في الخلاء أن يهتم بهذه الجوانب من العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة. في الحقيقة يفاجأ كثير من الناس إذا علموا أن أدق التفاصيل في هذا الجانب الحرج أدقها منصوص عليه في القرآن وفي السنة، لم يهمل الإسلام شيئا على الإطلاق، لأن الإسلام دين واقعي، دين حياة، يتعامل مع الواقع وليس مع الفروض ولا الخيالات. لكن من الذي يفقه هذه الإشارات؟ عادة الشرع الشريف والنصوص الشرعية الشريفة عند تناول هذه القضايا أنها تتناولها بطريقة لا تخدش ولا تجرح، وإنما تتناولها ولا تتهرب منها. يكفي أن أحد أركان هذا الجانب يعني نص عليه في القرآن الكريم في آية تتلى في المحاريب إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فهذه العبارة وقدموا لأنفسكم تحتوي من الآداب والإشارات ما يعني يؤكد كيف أن الإسلام دين حياة ودين واقع، وينكر على أتباعه أن يتنكروا للحقائق وأن ينكروا مشاكلهم بالهروب منها. الهروب ليس حلا، لابد من مواجهة المشاكل. وفي الحقيقة واضح جدا أن مجتمعاتنا تحفل بكثير من الرصيد الضخم المتعلق بهذا الجانب من الخلل والمشكلات، لا يقوى كثير من الناس بل أكثر الناس على الكلام فيها سواء من الرجال أو النساء. الأمر الذي انعكس بصورة واضحة جدا أن البالونة مجرد ما لمستها يعني إبرة انفجرت وطفحت الساحات الثقافية بالكلام، صحيح غلب عليه اللغو الفارغ والمزاح السيء، ولكن أيضا عكس في نفس الوقت هذه المشكلة التي نشير إليها والخلل في هذا الجانب، وهو الدواء المعروف الذي أثير الكلام عنه منذ حوالي سنتين تقريبا وكشف كثيرا مما هو مخبوء من المعاناة أو ما يعكس الخلل في هذه الجوانب. يقول: ليس من الغريب على دين الإسلام الذي يعلم المسلم آداب قضاء الحاجة في الخلاء أن يهتم بهذه الجوانب من العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة، ويضع لها آدابها ونظامها الذي يكفل للأزواج دوام الألفة والسعادة. فليس من الغريب أن يهتم الدين بهذه الناحية التي ربما ظن البعض أن العقلاء يترفعون عن الحديث فيها فضلا عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ثبت علميا أن هذه العلاقة علاقة مهمة جدا وعلاقة مصيرية، إذ يترتب عليها طبيعة وكيان المولود الجديد، وبناء على ذلك الشرع الذكر والبسملة في هذه الوظيفة أيضا، مما يوحي ويشعر بقداسة هذه العلاقة ونظافتها في التصور الإسلامي. فمن الخطأ أن يربط في لا شعور الطفل الربط بين هذه الأمور والمتعلقة بأجزاء من جسده وبين العار والقبح وقلة الأدب وكذا وكذا، من هذه الأساليب الخاطئة في التربية التي تظهر أثرها فيما بعد. فالإسلام ينظر نظرة واقعية للطبيعة البشرية، يلبي الحاجات الفطرية ولا يتنكر لها. فهذه يعني واقعية الإسلام التي لا تترفع على أساسيات الحياة، بل تعترف بها وتتعامل مع الحياة على أساس أننا بشر، فلسنا ملائكة ولسنا أيضا بهائم. ففي هذه الأمور لا يترفع عنها وينظر إليها نظرة الشيء القبيح، وأن الاهتمام بهذا الجانب هو من شأن الناس الفاسدين والفاسقين وكذا وكذا. كلا، ما دام يجري في المجرى الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى تلبية لذا الفطرة، وما دام في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهو مشكلة يعني واقعية ومن يعني خصائص الإسلام. مما يدل على أهمية هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعانه الله على الزواج فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجعل الشرع الشريف توفية هذا الجانب نصف الدين، نصف الدين، كأن الدين نصفين، نصف منه ما يتعلق بإحصان الفرج. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الوفاء بهذه الحاجة إعانة من الله للعبد على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فتخيل وظيفة يبين النبي عليه السلام أن فيها نصف الدين، هل يمكن أن تكون قضية هامشية مهملة؟ نعم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا واضح جدا أن المودة والرحمة إنما تكون بعد الزواج وليس بعد الزواج مع وقف التنفيذ الذي هو مجرد العقد. فبالعقد لا يشترط أن تتواجد المودة والرحمة، لكنما تتواجد المودة والرحمة في الصورة الكاملة بعد أن يحقق قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالسكينة في الحقيقة أثر للنكاح الفعلي وليس مجرد العقد، وإنما هي أثر لهذه الوظيفة التي تورث السكينة وتورث المودة والرحمة. نعم. أيضا يعني يلاحظ في هذا الأمر من اهتمام الإسلام بهذه العلاقة، مثلا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مرخص في الكذب على الزوجة في حديث المرأة لزوجها والرجل لزوجته. طبعا ليس المقصود أن يعد فلا يفي أو يلتزم بعهد معين ثم ينقضه، فهذا نفاق، وإنما المقصود يعني ما يرجع إلى المجاملة التي لا تكلفه شيئا وفي نفس الوقت فيها نوع من التودد والإحسان إلى المرأة، كما يقول الشاعر: خدعوها بقولها حسناء والغواني يغرهن الثناء. فالمرأة بفطرتها تحب الثناء عليها، ولذلك انظر إلى أهمية هذا النوع من الإحسان، كيف أنه الكذب الذي هو أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر قول الزور كذب، ثم استثنى هنا في هذه المنطقة بالذات في حديث الرجل لامرأته وفي حديث المرأة إلى زوجها، وذلك بالمديح، أن يمدح شكلها وجمالها وطعامها وغير ذلك من خصائصها، لا أن يفعل كما يفعل بعض القاصرين، انه هو ما له وظيفه غير يكدر امراته، يكدر امراته بالكلام على الزوجه الثانيه وانه سوف يتزوج واحده ثانيه، او يفتح موضوع تعدد الزوجات، هو في الحقيقه لا حيتزوج حره ولا امل ولا يستطيع في الغالب، هو ما يقصد في الغالب بذلك الا ايذاء شعورها وتكديرها. فاذا كان انت ما حتتزوج واحد يقول ان هذا حرام، لكن كنت ما ستفعل، لماذا تؤذيها؟ لماذا يتلذذ بعض الرجال بتعمد أذية الزوجة واستفزازها بهذا الكلام؟ ما دمت لن تفعل فما في داعي، بل أنت مطالب حتى إذا تزوجت أخرى ألا تستفزها وألا يعني تستثير شعورها بهذا الكلام. ومعلوم حساسية المرأة الشديدة لهذه القضية بالذات. فمن الأذية ومعاندة الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين وقت والثاني هو ما يشعر أنه له قيمة لما يذهب يتمسكها به ويستفزها بهذا الكلام، يشعر أنه إنسان له وزنه. لا، ممكن تشعر بأنك لك وزن بالطرق الحقيقية لإثبات أنك رجل ولك وزن ثقيل، ليس بالأذية من وقت آخر أنك سوف تتزوج وتستفزها بذلك الكلام. فهذا على طرف نقيض من أدب الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول رخص في الكذب لماذا؟ مراعاة لهذه الفطرة في المرأة، يعني يمدحها. كلمة طيبة صدقة، لن تخسر شيئا بل ستكسب كثيرا. أن يتمدح امرأته وأنها أجمل امرأة في العالم مثلا، ماذا ستخسر؟ تقول هذا كذب، وليكن كذبا أباحه النبي عليه السلام لإشباع هذه الحاجة الفطرية في المرأة. فبعض الناس عندهم مفاهيم أن يقول أنا رجل كيف يتزلف إلى زوجته بهذا الكلام ويثني عليه هذا الثناء، يرى أن هذا مناقض للرجولة. مفاهيم، في بعض الناس عندها مفهوم غريب جدا للرجولة، مفاهيم خاطئة للرجولة، فهو لا تتحقق رجولته إلا بأشياء معينة كلها فاسدة. منها مثلا أنه لا عيب أن الرجل يمدح امرأته أو يثني عليها أو كذا أو كذا، أو أن الرجل هو الذي يضرب ويشتم، وأنه لا تحقق رجولته إلا بهذا، وغير ذلك من المفاهيم لا نريد أن نخرج عن المسار بقدر المستطاع. أشياء غريبة جدا، في أنه ما يكون رجلا إلا إذا أهانها، وإلا إذا ضرب أو إذا شتم أو إذا كان قاسيا فظا غليظا، هذه الرجولة، وغير ذلك من المفاهيم الفاسدة في ما هي الرجولة بالضبط. فالرجولة يعني أخلاق. نعم. فطبعا هذه المنطقة التي نشير إليها لا شك أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بعلاقة الود، فهي تنشأ عن ود وتنتج ود، يعني الود هنا سبب ونتيجة، سبب لحصول هذه السكينة وهو نتيجة أيضا وقوع هذه السكينة. فالجانب الوجداني والجانب العاطفي في هذه العلاقة، حتى هذه أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه يعني لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم يأتي بعد ذلك يعانقها أو كذا أو كذا. فهذا تناقض غريب جدا، فيه إهمال لكيانها الإنساني وكرامتها كمسلمة وكآدمية مكرمة. فهذه المفاهيم التي تنتشر عند بعض الأجلاف ويتوارثونها من ثقافة يعني ضحلة، واضح ينبغي أن تصحح. حقيقة فيك كثير من القضايا المعرفية مطلوب تصحيحها متعلقة بهذا الجانب. فيما يتعلق بهذا الأمر كما قلنا، نظر إليه الإسلام على أنه حق راسخ، هو أحد أعمدة الزوجية، أحد أعمدة الزوجية. ونحن إذا تأملنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن لزوجك عليك حقا، وقوله في نفس الحديث وإن لجسدك عليك حقا، وقوله أيضا فقد أعانه على شطر دينه. هذا الأمر كما قلنا أحد أعمدة الزوجية، وإهماله أو التشاغل عنه يحصل كثير جدا من المصائب بحكم احتكاك كثير بهذه الحالات بصفة أخصائي نفسي. يعني في الحقيقة أن يحصل كثير جدا من المصائب بسبب انشغال الزوج وإهماله لهذا الأمر، لا ينظر إليه على أنه حق، هو يفكر في نفسه فقط، لكن هذا حق متبادل، حق متبادل بين الطرفين، الإعفاف والإحصان، وإلا يحصل ما لا تحمد عقباه ولا يصحو من نومه وغفلته إلا على مصائب كبرى. لا يجوز لأحد الزوجين أن يغمط صاحبه هذا الحق ما دام قادرا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية أخرى والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فإذا كان سخط الزوج يوجب سخط الرب في قضاء شهوته، فكيف إذا كان في أمر الدين، إذا كان يأمرها بالصلاة أو بشيء في طاعة لله سبحانه وتعالى فبات غضبان عليها. لا شك أن سخط الله عليه يكون أشد في أمر الدين إذا كان هذا في مجرد هذا الأمر. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، دخيل يعني ضيف ونزيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. كالعادة كالعادة في عامة الأمور، خاصة ما يتعلق بالحقوق والواجبات، عندنا قابلية شديدة للتطرف والتعسف في استعمال الحق. طبعا كثير من الناس تقف عند قوله: فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الزوجة المتدينة بالذات التي تتقي الله سبحانه وتعالى والملتزمة بدينها، شعورها بالإثم يكون مضاعفا عن المرأة العادية غير المتدينة أو غير الملتزمة. لماذا؟ أنها تعرف هذه الأحاديث وتعرف هذه النصوص، فينبغي أن يكون الإنسان كيسا عاقلا لا يجعلها تتراكم عليها عقدة الشعور بالذنب ثم تذوق ويلات هذه العقدة فيما بعد. لا، يعني لابد الإنسان يكون لا يتعسف في استعمال الحق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها. يعني إذا غضب من غير سبب، واضح؟ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب هذا الوعيد لا يتحقق إذا لم يغضب عليها، فلماذا يعني أحيانا نسيء استعمال النصوص الشرعية ويحصل إن يكون همه أن يخوفها بالحديث ويذكر اللعن والوعيد وكذا وكذا؟ فهل يرضى المسلم أن يكون سببا في عذاب أخيه المسلم؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان يمتنع من الدعاء على من جلدوه وظلموه وسجنوه وأساءوا إليه، فكان يقول الإمام أحمد: لما لا تدعو عليهم؟ فيقول: كفى بالمرء من الشر أن يكون سبيلا إلى عذاب أخيه المسلم حتى لو كان ظلما، فكيف بالزوجة التي لها من الحقوق كذا وكذا؟ فإذا يستطيع أن يجتهد أن لا يكون غضبان. لماذا؟ كي يرفع عنها الإثم ويكون في نوع من الرحمة. هذا مظهر مظاهر المودة والرحمة والتسامح، وليس مجالا للانتقام بأن يغضب عليها، فإنه إذا لم يغضب لا يتجه هذا الوعيد. لا يغضب إما لأنه يكون قد عذرها، يعني رأى عذرا معينا فقبل ذلك فلا يغضب، أو لأنه ترك حقه، ما دام هو حقه هو تنازل عنه فلا يتجه عليها يعني اللوم. لا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا، لا ينطبق عليه الحديث. وفي هذه الأحاديث الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وأن صبر الرجل على ترك ذلك أضعف من صبر المرأة، وأن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. نعم. كذلك يحرم على الرجل أن يتعمد هجر زوجته، فهو مأمور بأداء حقها بقدر حاجتها وقدرته، فإن الشريعة السمحة لم تقتصر على مطالبة المرأة بأن تستجيب لزوجها، بل طالبت الرجل أيضا أن يؤدي إليها حقها ويعفها ويغنيها، وذلك لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: ويدل عليه أن عليه وطأها لقوله تعالى: فتذروها كالمعلقة، يعني لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذا لم يوفها حقها من الوطئ، فتذروها كالمعلقة. فالتعبير هذا كالمعلقة يشير إلى هذا المعنى. وكذلك يدل عليه مفهوم قول الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع، يعني هذا يكون في الإيه؟ في حالة العقوبة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجروا إلا في المضجع. وكما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمرأة أن تشتغل بالعبادات غير الفريضة إذا كانت تفوت حق زوجها، يعني مثلا فهي لا تصوم نفلا إلا بإذنه وغير ذلك من الأحوال، كذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يشتغل بالعبادات النوافل حتى يغفل أو يعجز عن أداء هذا الحق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك الضيوف عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. وفي رواية البخاري قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، يعني امرأة ابنه، فيسألها عن بعلها عن زوجها، فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. يعني وهذه إشارة إلى جانب مهم جدا، وهو أن الاتصال اللفظي بين الرجال يختلف عن الاتصال اللفظي بالكلام يعني مع النساء. المرأة قد تقول كلاما وهي تعني معنى معينا، بغي أن يفهم ما تعنيه ولا يخف عند اللفظ الذي تقوله، كما تفعل هذه المرأة حينما كان عمرو رضي الله تعالى عنه يتعاهد زوجة ابنه عبد الله، فيسألها عن بعلها، فترد هذا الرد لفظيا كلام عادي له معنى هو المقصود من الكلام، نعم الرجل من رجل، يعني هذا رجل عابد مجتهد في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل، فهي تمدحه في الظاهر، هذه الرسالة اللفظية، لكن فحواها هو المقصود، فينبغي أن يفطن دائما إلى ذلك، نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا يعني جانبا مذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألقني به، فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة، إلى آخر الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، إلى آخر الحديث. وفي رواية النسائي قال: زوجني أبي امرأة فجاء يزورنا فقال: كيف ترين بعلك؟ قالت: نعم الرجل، لا ينام الليل ولا يفطر النهار. فوقع بي، يعني لامه وعنفه، فوقع بي، وقع به غير وقع فيه، وقع فيه اللي هي الايه من الوقيعة الغيبة وهكذا، اما وقع بي يعني لامني وعنفني. فوقع بي وقال: زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها، يعني لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم ولا تركتها بنفسها لتتزوج وتتصرف في نفسها كما تريد. قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما عندي من القوة والاجتهاد، يعني لم ينتصح بنصيحة أبيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر، فقم ونم وصم وأفطر، إلى آخر الحديث. وفي حديث الرهط الثلاثة أن أحدهم قال: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، يعني إهمالها في ملبسها وكذا، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. فانظر هنا أيضا إلى إيحاء هذه الكلمة، تركت نفسها وأضاعتها، يعني إشارة إلى إهمالها الزينة في نفسها واهتمامها بمظهرها وملبسها وكذا. لماذا؟ لأن الشرع أيضا راعى فطرة المرأة في هذا الجانب، حاجتها إلى التزين وهذه الأشياء، حتى إنه أيضا مع أنه حرم الحرير على الرجال وحرم الذهب على الرجال، أباحه للمرأة مراعاة لهذه الفطرة. نعم، فقالت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. فانظر إلى فقه عائشة أيضا، الاتصال اللفظي عبارة عادية لكن الفحوى والرسالة يعني مفهومة. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. أنا اجتهد في العبادة هذا الاجتهاد اتباعا لسنتك ورغبة فيها لا رغبة عنها. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. في بعض الروايات فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس فقيل لها مه، قالت أصابنا ما أصاب الناس. كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها؟ فقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة نعم القاضي أنت. يعني هذه المرأة أتت فما فعلت أكثر من أنها مدحت زوجها بالتعبد والاجتهاد في العبادة. يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب بن سور يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها؟ ألا مكنتها من حقها وحكمت لها؟ فقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة، يعني قال إنك ينبغي أن تحكم على زوجها يترك يتعبد ثلاثة أيام وفي الرابعة يعني يكون مع أهله. واضح؟ فبناء على الشرع بح له أربع نساء أربع زوجات، فيفترض أنه تزوج أربعة، فالحق اللي هو الحد الأدنى من حقها أن يكون كل أربع ليال يبيت عندها. واضح؟ فقال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة نعم القاضي أنت. فنتأمل هنا كيف رأى ذلك القاضي المسلم أنه لا فرق بين التشدد في العبادة الذي يضر بالزوجة وبين الضرائر. تأمل يعني فقه القاضي المسلم أنه اعتبر التشدد في العبادة مثل إيه؟ الضرائر. الضرائر يعني الضرائر لأنها تضار بهؤلاء الضرائر اللائي ينافسنها على زوجها، فاعتبر التشدد في العبادة مساويا لثلاث ضرائر، فأوجب لها حقا. ولو لم يكن لها فيه حق لم يقض فقهاء الإسلام بفسخ النكاح لتعذره، يعني إذا تعذر هذا الحق وشكت المرأة فيفسخ النكاح بينهما لأن هذا حق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصدق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها لو حلف ألا يقربها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووطئها واجب عليه أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وسئل الإمام أحمد رحمه الله يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لما لا يؤجر. هذه الشريعة الحنيفية تقرر أن الزوج لو آلى يعني لو حلف ألا يقرب زوجته يلزمه أن يحنث في يمين، يجب عليه أن يحنث في هذا اليمين. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقد نص على أن الذين يؤلون يعني يحلفون على ألا يقربوا زوجاتهم يمهلون أربعة أشهر، فإن عاد أحدهم إلى الإنصاف وأداء الحق فيها وعليه كفارة يمين، وإلا كان إصراره إضرارا موجبا للفراق. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. ويعني هذا أيضا يدخل في السلوك الذي يسلك بعض الظالمين من الأزواج. يعني أعرف شخصا استحالت العشرة بينه وبين زوجته، فحلف ألا يطلقها حتى تبلغ 40 سنة، فعضلها وعلقها حتى بلغت 40 ثم طلقها بعد ذلك. فهؤلاء الناس يسلكون مسالك من لا يخشى أو من لا يؤمن بيوم الحساب، ينسى أن هناك يوم حساب وأن الله سبحانه وتعالى أقوى منه، ومع ذلك نجد هذا العضل وهذا التعليق والمآسي التي يرتض بها الواقع، هذه المضرة وهذه الأذية مما حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان إنسان لا تحكمه التقوى في مثل هذه المواقف، فأين تظهر تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى ورعاية حدوده؟ هذه الأمور لشدة يعني حساسيتها نجد القرآن الكريم اهتم بها أعظم الاهتمام، ما ترك شيئا أبدا. وهذه أعظم آيات أن هذا الإسلام هو دين الله الحق وشريعته الكاملة التي لم تترك شيئا ولو قل من أمور الحياة إلا وتعرضت لها بأحكام وأداب وتهذيب للناس. من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه، فالجزاء من جنس العمل. وإذا لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى عقابا عاجلا في الدنيا فأين هو يوم القيامة؟ فمثل هذا الرجل الذي حلف وكان زوجته في أوائل العشرينات، حلف ألا يطلقها إضرارا بها وكيدا لها حتى تبلغ 40، فلما استوفت 40 طلقها والعياذ بالله. والنماذج أخرى كثيرة الواقع يغص بها، لماذا؟ لأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخاف يوم الحساب. يروى أن عمر رضي الله عنه كان يطوف في المدينة فسمع امرأة وهي مغلقة عليها بابها تقول: تطاول هذا الليل تسري كواكبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يصر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. ثم تنفست الصعداء وقالت: لهان على عمر ابن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني. وعمر واقف يسمع قولها، فقال لها عمر: يرحمك الله. ثم وجه إليها بكسوة ونفقة وكتب لها أن يقدم عليها زوجها. وقيل إن عمر رضي الله عنه تأوها ثم خرج حتى دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما جاء بك في هذا الوقت؟ قال: أي بنية، كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ فقالت: في 6 أشهر، فكان لا يغزي جيشا له أكثر من 6 أشهر. وفي بعض الروايات تحديد المدة ب4 أشهر، وطبعا هذا أقرب، لأنه هذا أقرب ظاهر القرآن بدليل إيه؟ آية الإله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وقيل إن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يفارقوا، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك، وأن تكون النفقة على قدر السعة. فكان عمر رضي الله عنه يرى فسخ النكاح إذا فات حق الوط، ورآه الفقهاء أيضا، فرأوا أن من حق أحد الزوجين أن يفسخ النكاح لترك الوط، وهو ما يسمى بالفسخ بالعيب، أي لعيب خلقي كالمرض الذي يستحيل معه الوط، أو خلقي للإضرار أو إهمالا، لأن ذلك ترك لحق من الحقوق. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب، لأنه أتى منكرا من العمل. وقيل الإمام أحمد: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 6 أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما، يعني إذا تضررت الزوجة وطلبت التفريق، أما إذا لم تتضرر فلا حرج. من هذه الحقوق وهي متعلقة بهذا الموضوع ومكملة له، أن التزين بين الزوجين هو حق متبادل ليس فقط قاصرا على المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما أنزل إليهم من الزينة التي تحسن هيئاتهم ومنازلهم. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذا في سياق المنة من الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وهو يندد بالذين يحرمون ما أحل الله لعباده من هذه الزينة والطيبات المباحة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وجاءت السنة النبوية تحض المسلمين رجالا ونساء على حسن الهيئة والنظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. مش يطلق شعره ويتركه مسرحا للهوام والحشرات والقاذورات والأتربة وكذا، فإما يطلق شعره، طبعا هذا في الرجال، لأن النساء تطلق شعرها الأصل. من كان له شعر فليكرمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي جمة، وهي الشعر المسترسل حتى يبلغ تحت الأذن، إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها، يعني يسرحها بالمشط ويكرمها بالزيوت أو هذه الأشياء. يعني لأن الإسلام دين النظافة في كل شيء، نظافة بكل أبعاد هذه الكلمة، وأعلاها على الإطلاق نظافة القلب وتطهيره وتزكيته بالتوحيد، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف من لا يزكي قلبه بالتوحيد أنه مشرك نجس. إنما المشركون نجس، نجاسة في قلوبهم، الشرك نجاسة، فقلوبهم نجسة ونفوسهم نجسة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يقولون لا إله إلا الله على أحد التفسيرين، لا يؤتون الزكاة طهارة القلب بلا إله إلا الله. نعم. فإذا الإسلام دين النظافة في كل شيء، بكل أبعاد كلمة النظافة، ولا يعلم عن أمة من أمم اهتمت بالنظافة ما اهتم بها الإسلام. حتى في عهد محاكم التفتيش في أسبانيا في الأندلس كان المسلمون يخفون إيمانهم لما غزاهم النصارى وقهروهم واستضعفوهم، فكانوا يخفون حقيقة الإسلام، كانوا يتعرفون على البيت الإسلامي، بيت المسلمين، بوجود أماكن الاستحمام فيه، لأن أوروبا ما كانت تعرف عادة الاستحمام على الإطلاق إلى عهد قريب، ما يعرفون الاستحمام أبدا. ولذلك برعت مدينة كولونيا أو كيلن بصناعة العطور، لأنهم اهتموا بهذا الأمر، لأنه لا يغتسلون ولا يتطهرون ولا ينظفون أنفسهم، فذلك كانوا يجتهدون في صناعة هذه العطور لإيه؟ ليكبتوا بها هذه الروائح المتعفنة التي تنبعث من قاذورتهم. فما عرفت الاهتمام بالنظافة بكل أبعاد كلمة النظافة، نظافة الحسية، طهارة، نظافة القلب بالتوحيد، نظافة الخلق، نظافة اللسان، ما عرفت كما عرفت في الإسلام، فلله الحمد على نعمة الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وواضح أن الكلام هنا في الجمال إيه؟ المكتسب، الجمال المكتسب، يعني في النظافة والزينة والتطيب والزيوت وكذا. إن الله جميل يحب الجمال، واضح أن سياق الحديث إيه؟ في الجمال المكتسب عن طريق النظافة. فهذا علاج معرفي صحح له مفهوم كان يفهمه خطأ، يظن الإنسان لما يهتم بالنعل الحسن والثوب الحسن مع أن هذا من الكبر. لا، ليس هذا من الكبر، بل أجابه بهذا الرد البليغ: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا من الكبر على الإطلاق، لكن المسلم ينبغي أن يكون كالشامة بين الناس، نظيفا ثوبه ونعله وهندامه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب دون، فقال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أظهر نعمة الله، تحدث بها ولا تكتمها، فمدام الله أكرمك وأعطاك مالا لماذا لا تظهره؟ أظهر نعمة الله وتحدث بها بصورة عملية فعلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى عليه أثره، فليرى عليه أثره. وتزين المرأة لزوجها، وكذا الرجل لزوجته، ينبغي أن يتخذ منه الزوجان الحظ المناسب، لأنه من أسباب الألفة والمودة. ولهذا جعل الشارع الزينة حقا مشروعا لكل منهما على صاحبه. ومراعاة لهذه الفطرة التي فطر الله عليها النساء من حب الزينة، والتي يشير إليها قول الله سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إشارة إلى أن المرأة تجبر نقصها الظاهري بالزينة والحلية. يعني هي دون الرجل في أمرين، في الباطن وفي الظاهر. في الظاهر لأن الرجل أقوى منها بلا شك وأكمل منها، فهي تجبر النقص الظاهري في بدنها بالزينة، لذلك تتحلى بالذهب. فالرجل كامل، فلماذا يتحلى بالذهب؟ الرجال الذين يلبسون الذهب، يلبس سلسلة ويلبس خاتم ذهبا، ما هذه الأخلاق؟ هذه الزينة بالضبط مثل الكحل. لا بلاش الكحل، مثل الايه؟ هل الرجل ان يلبس مثلا فستان زوجته؟ انتم تضحكون وتستبشعون ذلك. كذلك الذهب، الرجل زينته رجولته، مش انه يلبس ذهب، لان الذهب يكمل النقص الخلق الذي عند المرء، كما قال الشاعر وما الحلي الا زينة من ناقص يكمل من حسن اذا الحسن قصر، اما اذا كان الجمال موفرا كوجهك لم يحتج الى ان يزور. واضح؟ فالشاهد من الكلام، لماذا يلبس هو الذهب؟ الرجل يلبس الذهب ليه؟ الرجولة هي الزينة. أما أن يلبس الذهب ويلبس الحرير فتماما كأنه يلبس ثوب المرأة، يلبس ثيابها. هل يقبل أن يلبس ثياب المرأة أو أن يضع الزينة التي تضعها المرأة؟ يعني ينفر من ذلك. طب إذا لماذا تلبس الذهب؟ الذهب ليس زينتك أنت، هو زينة النساء. أي نعم. فقول الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إشارة إلى ضعف الظاهر الذي تكمله المرأة بالزينة والذهب وهذه الأشياء. وينشأ في الحلية إشارة إلى أن الطفلة من نعومة أظفرها، من صغارها الباكر تنجذب للزينة وتظهر فيها فترة محبة الزينة. هذا يرى في الفتيات الصغيرات، البنت الصغيرة تحب الزينة بفترة من غير ما حد يعلمها ولا تقلد أحدنا أو شيء منها، تجد هي تقف أمام مرآة تهتم بزينتها، تجيب اللعب اللي فيها أدوات الزينة وهذه الأشياء كلها. لماذا؟ ينشأ في الحلية، ينشأ يعني من صغره، وهي تنجذب لإيه؟ لتكملة هذا النقص في خلقتها. وهو في الخصام غير مبين، يعني إشارة إلى أنه قل ما توجد امرأة فصيحة أو بليغة، لكن المرأة دائما خجولة تعجز عن الانتصار في مقام الانتصار أو المحاجة، إلا القليل جدا النادر من النساء، لكن الغالب أنها يعني لا تبين في الخصام. يقول الله سبحانه وتعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فمراعاة لهذه الفطرة، فطرة حب الزينة، أباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال لحاجتهن إلى التزين للأزواج، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه. طبعا هذا مذهب الجمهور إذا كان يتخذ زينة ومتاعا وليس للكنز والادخار، دي قضية أخرى. لكن الشاهد أن مذهب الجمهور أنها إذا كانت تتخذ الزينة لمجرد التزين مش للادخار كمال مدخر، ففي هذه الحالة تسقط عنها الزكاة عند جمهور العلماء. لماذا؟ حتى تعان على اقتناء الذهب، لأنها محتاجة إليه في الايه؟ في الزينة. فالشرع دائما يراعي هذه الأمور النفسية، ولذلك أيضا كيف الشريعة المطهرة أباحت للبنات أن تلعب بالإيه؟ بالعرائس واللعب وهذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه فطرة فيها، تربى فيها وتنمى فيها من صغرها تعود على أمور الأمومة وغير ذلك. فعلى المرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن تفعل طبعا، لكن بشرط ألا تظهر الزينة لرجل أجنبي، وأيضا لا تتزين بزينة محرمة. لما تجيش بحجة أنها تتزين لزوجها وأن هذا حق له، تتزين بالوصل الشعر أو النمص أو الوشم وتفليج الأسنان وغير ذلك مما نهى عنه الشارع، فلا يحل التزين به حتى لو أمر به الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، فعلى المرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن تفعل وإن تجاوزت الشطر الأعظم من عمرها، فذلك من أسباب الألفة والتودد، لكن لا تبالغ في ذلك حتى يضيع وقتها الثمين أمام المرآة، فهذا من ضعف العقل وخلل التصور. من الإشارات النبوية إلى أهمية التزين للأزواج وأثره في التواد والتحاب بين الزوجين ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والشعثة هي البعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، والمغيبة التي غاب عنها زوجها. وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره، مع أنه ليس واجبا على الزوج أن يستأذن على زوجته، لكن حتى لا يراها على هيئة تكرهها. وفي رواية للبخاري الحديث السابق: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فيستحب التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع لما ذكر من تحسين هيئات من غاب عنهن أزواجهن، لئلا يهجم على أهله وهم في هيئة غير مناسبة فيقع النفور عنهن. وفي هذا الحديث بيان أن المرأة ما دام زوجها حاضرا مقيما فهي دائمة التزين، ولا تهجر هذه الخصلة إلا في غياب زوجها. طبعا هذه إشارة واضحة جدا لأهمية هذا الأمر. ومما يعكس رسوخ هذا المفهوم عند الرعيل الأول ذلك السؤال الذي وجهته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنها لما رأتها هجرت الزينة، فقد قالت رضي الله عنها: كانت امرأة عثمان بن مضعون تخضب، يعني بالحناء، وتتطيب، فتركته فدخلت عليه فقلت: أمشهد أمشهد أم مغيب؟ يعني إيه؟ هل زوجك مسافر أم شاهد حاضر؟ أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. طبعا تلاحظون هنا فقه عائشة رضي الله عنها، زي ما كل السلفية يبقى نتبع السلف في كل شيء. السلف كانوا يعني يطبقون الإسلام بصورة شاملة، ما في جزء يغلب على جزء أو يطغى على جزء، يؤدى جميع الحقوق في توازن وتناسق ويعني تكامل. أما من ينحرفون عن هدي السلف فهم الذين لا يستطيعون إيجاد هذا التوازن في يعني حياتهم. فانظر إلى مفهوم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، مجرد أن رأتها كانت أولا تخطب وتتزين وتضع الطيب وكذا وكذا، ففوجئت بها لا تضع ذلك. فانظر كيف ربطت أم المؤمنين، ربطت ربطا مباشرا بين هجر التزين وبين غياب الزوج، فسألت هذا السؤال الذي يعكس هذا الربط، أنها ربطت فورا بين هجرانها الزينة وبين غياب زوجها. فهذا يدل على أن الأصل الذي كان متقررا عند نساء السلف أن المرأة تداوم على الزينة ما دام زوجها مقيما. فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. وفي رواية أنها قالت: مشهد كمغيب، يعني أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهي في حكم من لا زوج لها. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، إن هذا ليس من هدي النبي عليه السلام، فلقي عثمان فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ انظر السؤال عن الإيمان، تؤمن بما نؤمن به؟ وانظر الرقي في أسلوب الخطاب، كلام كله مغطى لكن الرسائل التي تضمنها العبارات اللفظية ومعانيها أبعد بكثير من مجرد الألفاظ. هذا الرقي والسمو وأدب الإسلام في التعبير عما يستحيا منه بالكناية. قال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا، فأسوة ما لك بنا، يعني لك أسوة فينا، اقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت عليا بنت المهدي كثيرة الصلاة ملازمة للمحراب وقراءة القرآن، وكانت تتزين وتقول، وهذه العبارة يعني الحقيقة في غاية الروعة، تقول هذه المرأة الصالحة عليا بنت المهدي كانت كثيرة الصلاة ملازمة للمحراب وقراءة القرآن، ومع ذلك كانت تتزين وتقول: ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيما أحل عوضا منه، فبماذا يحتج العاصي؟ عبارة في غاية الروعة، وأقوى رد على هؤلاء الذين ينفرون من التدين ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويهاجمون دين الله عز وجل. أنتوا هتحرموا علينا كل شيء، كل حاجة عندكم حرام، البنك حرام وكذا حرام وكذا حرام، أنتوا تركبوا قطار حرام. فلا، من قال إن كل شيء عندنا حرام؟ بالعكس، انظر لهذه العبارة اللي تحتاج تصلح تكون عنوان يشرح في مقالات عديدة. ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيما أحل عوضا منه، فكل ما حرمه الله طبعا بيكون فيه مصلحة للبشر أساسا في تحريمه للأضرار المقترنة به، وفي نفس الوقت احترام الفطرة البشرية تسد أبواب الحرام ويفتح باب الحلال على مصراعيه. ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيما أحل عوضا منه. طيب اللي بيقول علينا بيقول كل حاجة حرام، المشروبات مثلا إيه الحرام؟ الخمر، الخمر حرام، لكن إيه حلال بقى؟ هتعد إيه آلاف المشروبات حلال، الخمر مثلا حرام من المشروبات، أو عصير القصب حرام وعصير البرتقال حرام إذا كنت سرقت هذا الإيه؟ سرقت هذا البرتقال أو أتيت به بمال حرام، فهو ليس هنا محرما لذاته لكن محرم بسبب المال الحرام الذي اشتريت به. فالحرام دائرة ضيقة جدا، حلال هو الأصل ودائرة واسعة جدا، ودائرة الحرام ضيقة في غاية الضيق. المأكولات حرام، الميتة، الخنزير، الدم، لحكم عظيمة الله سبحانه وتعالى يعني حرمها لأجله ومحافظة على صحة الناس وغير ذلك من الأسباب، واضح مما نعلمه ومما لا نعلمه وتخفى حكمته علينا. لكن انظر إلى الحلال بقى، عد الحلال. الناس بتقول علينا كل حاجة عندكم حرام، عد الحلال كم تعد من المأكولات التي أحلها الله سبحانه وتعالى؟ آلاف المأكولات حلال، فمش كل حاجة عندنا حرام. حرام ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحلال ما أحله الله ورسوله عليه وسلم. فالشريعة تحرم التزين؟ لا، كما ترون التزين ينظر إليه أنه عبادة، عبادة ومن حقوق المتبادلة بين الزوجين. انظر إلى مخاطبة الرسول يعني عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو بن العاص قبل ذلك، والشد عليه من رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى العبارة الشديدة، لماذا؟ لأنه انحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الوسطية. ففين بقى كل حاجة حرام؟ حرام أن تبدي المرأة زينتها للرجال الأجانب عنها، لأنهم لا يؤتمنون عليها ولأنهم يفتنون بها، واضح؟ فلذلك أمر الرجال بغض البصر من جهة، وأمر النساء بستر الزينة من جهة أخرى، واضح؟ فالزينة مش حرام، الزينة حلال، لكنها تغطي زينتها ولا تظهرها إلا للمحارم أو أمام زوجها، لأن هؤلاء هم الذين يؤتمنون على يعني المرأة. كلام منطقي لا يرفض أي إنسان عاقل. فلا الزينة حرام ولا التزين حرام ولا التمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى من الطيبات حرام. فأنا هذه العبارة حقيقة يعني أنصح إخوة بحفظها، لأنها عبارة فائقة ورائعة في التعبير عن منهج الإسلام في قضية الحلال والحرام. كانت عليا بنت المهدي كثيرة الصلاة ملازمة المحراب. الربط بين العبوس والتكشير وسوء الخلق والنكدية وبين التدين، هذا مفهوم غير صحيح على الإطلاق أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان ضحاكا بساما بشوشا، ومع ذلك كان في عبادة الله كما نعلم أجمعين، وفي أداء الحقوق كلها كما نعلم، في نفس الوقت مفيش تعارض. فالربط بين التدين وبين حرمان الناس من الطيبات هذه مغالطة يقصد بها الصد عن سبيل الله، حتى ينجرف الناس وراء الشهوات واتباع الشيطان وأتباع الشيطان والدعاة على أبواب جهنم. فلا تعارض بين التعبد والذكر والخشوع وقراءة القرآن وملازمة المحراب وبين تزين المرأة لزوجها. هذه عبادة وهذه عبادة، هذه عبادة وهذه عبادة. نعم. كانت علية بنت المهدي كثيرة الصلاة ملازمة للمحراب وقراءة القرآن، وكانت تتزين وتقول ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيما أحل عوضا منه، فبماذا يحتج العاصي؟ وقال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة وبيدها سبحة، فقلت ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانبه. يقول: فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. وقد راج بين العرب قديما مثل يقول: أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، لأن زينة المرأة عندهم هي النظافة في الدرجة الأولى. ومن هنا فإن من واجب الزوجة أن تسعى إلى إرضاء زوجها وإدخال السرور على قلبه إذا جاء بيته، فتستقبله متزينة متنظفة، لا تبدي تعبا من عمل ولا نفورا من أمر، متحرية إدخال السرور على قلبه، فتحمل متاعه وتعينه على نزع ثيابه وتقدم إليه ما يلبس في بيته، وذلك مدعاة لسروره وسعادته بامرأته. سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه، وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس. فقال أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فانظر كيف أقرها على أن تتلقاه وتكرمه إذا دخل وتنزع ثيابه، لكن تقف حتى يجلس لا، هذا فعل الجبابرة. وما أكثر الجبابرة في هذا الزمان، الجبابرة بعض الناس ينظر للمرأة دي أما بالضبط أما، والنموذج اللي قدمه هذا الشيطان المدعو نجيب محفوظ بتاع مش عارف السيد، هو الكلمة مقصود السيد يعني التانية أما، هو سيد وهي أما يقصد الصفة يعني، هذا النموذج ما زال يعني يستدل به من وقت وآخر. مفهوم بعض الناس أن هذه هي الرجولة، القسوة والفظاظة والغلظة والجلافة، واضح، فيسلكون مسالك الجبابرة ويتعاملون على أن المرأة أما، يعني هي شيء يملكه، شيء يملكه، أو نظرته نظرة يعني بهيمية لغرض محدد وكفى وحسب ويعني ما تعلمه. فمع اهتمام الإسلام بهذا الأدب العظيم، لكن يعني ما أكثر الزوجات التي تلقى زوجها مشغولة بطبخها الذي تأخرت فيه، بذلة الثياب، تعبة، ضيقة الصدر، كثيرة الشكوى والضجر، ولا تلبث إحداهن بعد الأشهر الأولى من الزواج أن تنهمك في مراعاة الطبخ أو المطبخ والأثاث، وتبذل في ذلك غاية وسعها حتى تنصرف من حيث لا تشعر عن الاحتفاء بزوجها في الملبس أو الزينة، وإن كانت لا تغفل عن هذا الاحتفاء وتلك الزينة لاستقبال أترابها وزيارة جاراتها، مما يكون عاملا أساسيا في نفرة الزوج وسخطه، فيدخل البيت مستعيذا من شرها ويفر منه مستجيرا من ضرها، إذ يجد زوجه قد تحولت عنه وتقمصت شخصية الخادم التي تحس أن واجبها منحصر في خدمة البيت دون العناية بصاحب ذلك البيت يعني الزوج. أوصت أم ابنتها عند زواجها فقالت لها: أي بنية، لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضيء وجهك وتحبب فيك زوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل، فالمرأة التفلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والأسماع، وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مستبشرة، فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجه. كذلك ينبغي للرجل أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، كما يحب أن يرى امرأته تزدان له أيضا، يعني بخاتم الفضة، يعني ترجيل الشعر وإكرامه وتغيير الشيب، وهذه للأسف سنة مهجورة، ما أدري لماذا ندعي السلفية والتمسك بالسنة والإخوة الأفاضل الذين يسرع إليهم الشيب ولا نجد الاهتمام بتغيير الشيب بالصفرة أو الحمر، يستحب بل هي سنة مؤكدة تغيير الشيب بأي لون ما عدا الأسود، بأي لون ما عدا الأسود، وأفضله الكتم، الحناء والكتم. كذلك الطيب، اهتمام الرجل بالطيب وبالسواك، وطبعا هناك أنواع من التزين مما حرمه الله سبحانه وتعالى أيضا في حق الرجل، كحلق اللحية أو لبس خاتم الذهب والحرير وجر الثياب أسفل الكعبين. فالرجل يتزين بما يناسب رجولته، كما يحب أن يرى مرأته تزدان له أيضا، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها، وقد فهم السلف ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كثير من الأزواج إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ويحفظ حقه جدا لكنه يتجاهل واجبه، يتجاهل واجبه ما عليه لا ما يعرفوش، لكن يعرف كويس جدا ويحفظ حقوقه كاسمه ويتعسف في استعمال هذه الحقوق. هذه آية في القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، يعني لا أستوفي حقوقي منها حتى لا تعاملني بالمثل، فتطالب أيضا بكل حقوقها، كما أشرنا من قبل موضوع الحقوق والواجبات في موضوع الزوجية. التصور الموجود عند بعض الناس أنه موجود في محكمة أو في قسم شرطة أو ثكنة عسكرية، موضوع أوامر ونواهي وكل شيء، أنا أمرك بكذا وعليك أن تسمع وتطيع، ويذكر الآيات والأحاديث في وجوب الطاعة. هذه المعاملة الميري أو المعاملة الرسمي ما تصلح في الحياة الزوجية، هي وجدت نعم في الشريعة لأجل ضبط الحقوق والواجبات للجوء إليها عند التنازع، لكن الأصل هو التسامح والمعاشرة بالمعروف. لا مانع أن يعين امرأته في أعمال البيت، إيه المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله، كان في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم البيت يكنس البيت، إيه المشكلة؟ هل هذا يتنافى مع الرجولة؟ ما يتنافى، هذه مفاهيم ينبغي أن تستأصل. ما يتنافى مع رجولته؟ رجولة أخلاق وكرم ونبل. بعض الناس يكون في عقد بقى كتير قوي وما صدق لها واحد تحت حكم، ويطلع فيه اللي بيعمله معاه مديره مثلا في الشغل او الضابط اللي فوق منه في الجيش، يجي يطلع بقى يعمل الازاحة displacement، يطلع فيه اللي هو بيشوفه من التانيين اللي هم اقوى منه، فشايف دي اللي اضعف، فيخلص منها بقى في ايه، في البيت الحاجات اللي بيعانيها ممن هو فوقه في الخارج، والازلال والامر وما هذه العقد. لا بالعكس، انا اتذكر كلمة جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كان يقول عبارة جميلة جدا ايضا، يقول اني لا استحي ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تعالى، اني لا استحي ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتته حتى هذه ابدا عليه الصلاة والسلام، ما من باب من ابواب الخير الا دلنا عليه، وما من باب من ابواب الشر الا حذرنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اني احرج عليكم حق الضعيفين، يوصي بالتورع من تضييع حق هذين الطرفين. انظر كيف قرر اليتيم بالمرأة وسماهما معا الضعيفين، لان المرأة رقيقة بالنكاح، رقيقة، فألفي سيدها لدى الباب، فينبغي ان يكون عنده رحمة. وكما قلت موضوع العلاقة الزوجية واكررها ولا امل، مش واحد زائد واحد سوى اثنين ابدا، موضوع العلاقة بين الزوجين مش واحد زائد واحد سوى اثنين، لا، لازم نتغاضى عن هذه القوانين، واحد زائد واحد تساوي 10، ممكن تساوي 20، تساوي 50، 100، الكلام ده لما بقى يكون في نزاع وتحاكم وخصام وكذا، فنعم واحد زائد واحد تساوي 2 ساعتها، لكن الأصل كل الحياة مبنية على أن أنت قائد وهي جندي، كل شيء ماشي على هذا الأساس، وتستوفي حقك تماما ثم تتجاهل حقوقها هي وتهمل حقوقها. بعض الأزواج بيعملوا أشياء عجيبة جدا، الإنسان يعجب من الأمور التي نسمع عنها، أن الزوجة يعني يهينها ويذلها ويظلمها أفحش الظلم، ثم يمنعها من الشكوى، يمنعها من الشكوى أو من أن تتصل بأبيها أو وليها الشرعي ليأتي لها بحقها، لأنه بتصور هذا التصور العجيب أن المرأة أما ملكها بقطعة أثاث، شيء بيملكه ويتصرف فيه بما شاء بدون رقيب ولا حسيب. من قال هذا؟ أي دين؟ لا يمكن يكون دين الإسلام أبدا، لا، المرأة إنسان مكرم له كرامته ولا حقوقه وعليه واجباته أيضا، كما قلنا كل حق يقابله واجب. نعم تظل المرأة محتفظة بأسرار بيتها حتى مشاكلها مع زوجها، هذا أفضل، ولا تدخل طرفا ثالثا ما دام هما يحلان المشاكل وما دام هو ينصفها ويعطيها حقها. لكن هل إذا ظلمها وضيع حقها ليس من حقها أن تشتكي؟ من قال هذا؟ في هذه الحالة من حقها، يجب أن تمكن من الشكوى لأبيها أو وليها حتى ينصفها ويعطيها حقها. فالأب أو الولي نعم ليس له أن يتدخل في حياة ابنته إلا في حالة ما إذا عجز الزوج عن فض المشاكل بينهما أو عن أداء حقه إليها، واضح؟ ففي هذه الحالة لها أن تتظلم لوالدها أو للقاضي الشرعي أو غير ذلك حتى تساوي في هذا الحق. من قال إن الله سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي إلا ظلم الرجل لزوجته؟ من قال أو من زاد في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة إلا ظلم الرجل لزوجته فهو نور يوم القيامة؟ واجتهدوا فيه، من قال هذا؟ هذا ليس ديننا وليست أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نزعم التحاكم للسنة وتعظيم السنة والتمسك بها، فلأن التمسك بها في هذه الأخلاق وفي هذه الولايات أولى من التمسك بها في اللحية وفي الثوب وفي الأذكار وفي غير ذلك، فلا تبعيض لأحكام الإسلام، لابد أن نتمسك بها كلها ونتأدب بهذه الأخلاق كلها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها، ف فتستوجب حقها الذي لها عليه، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي زينة من غير مأثم. وقد سرى هذا الفهم إلى التابعين، فهذا يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي يقول أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، وهو نوع من الطين، فقلت ما هذا؟ قال إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهي منهن. يعني طبعا يراعي بقى لكل إنسان عنده ذوق، مش يرى أن زوجته تكره شيء معين يتعمد أن يفعل هذا الشيء، تنقبض من رائحة معينة من الطيب فيتعمد أن يأتي بهذا الطيب، هذه معاشرة بالإيه؟ بالسوءة، وليست معاشرة بالحسنة. يتعمد أذيته، تكره مخاطبة باسم معين فيتعمد أن يكرر لها هذا الاسم نكاية فيها، هذه ليست أخلاق الإسلام، بل ولا أخلاق اليهود ولا أخلاق النصارى، ليست أخلاق البشر المكرمين أن يفعلوا هذه الأفعال. نعم. قال العلماء أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق، يعني الحذق واللبقة، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، والمقصود أنه يكون عند امرأته في زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال. وقد وسعت شريعة الله الإباحة فيما يتزين به الإنسان، ولم تقيده إلا تقييدا يسيرا لكي لا تخرج الزينة إلى المفسدة المضرة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والتبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. أهم شيء عدم الإسراف وعدم التكبر والاختيار على الناس. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما شئ والبس ما شئ ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. فالإسلام يأمرنا بالاعتدال في اللباس والزينة، ويكره للرجل كما يكره للمرأة أن يباهي بثيابه أو يتعاظم بها، لأنه اشتغال بالقشور وإعراض عن اللباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.